بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة.
من شهداء الإسلام تأليف الدكتور أحمد شلبي، يقرأه عليكم محمد عبد العاطي. فضل الجهاد والاستشهاد. الإسلام دين سلام كما قلنا، والدعوة للإسلام تكون بالحكمة والموعظة الحسنة، ولا إكراه في الدين كما تقول آية القرآن الكريم. ولكن قوى الشر هاجمت الإسلام والمسلمين منذ مطلع الإسلام. هاجمت قريش المسلمين في مكة، ولحقت المهاجرين للحبشة لتعيدهم إلى العناء. ولما هاجر الرسول والمسلمون إلى المدينة، تعرضت المدينة والمسلمون لعدوان قريش واليهود والأحابش وهوازن وثقيف. فلما كل سلاح العرب أخذ الفرس والروم زمام العدوان، ومرت السنوات والقرون، ثم تعرض المسلمون لعدوان الصليبيين والتتار والاستعمار الغربي والصهيونية. ومن أجل هذا كان لابد من تربية أجيال لمواجهة قوى الشر، وقد وضع القرآن الكريم وأحاديث الرسول الأساس لإعداد المسلمين لهذه الغاية. وانتفع المسلمون بتوجيهات القرآن والأحاديث، فظهرت البطولات التي ملأت التاريخ الإسلامي بالكثير من المفاخر، ولا تزال تظهر حتى العهد الحاضر. ولعل من الخير في مطلع هذا الجزء أن نولد قبسا من هدي القرآن والحديث يصف فضل الجهاد والاستشهاد، لنعرف الدافع العظيم لما احتمله المسلمون من تضحيات، ولنهتف بالشباب في الحاضر والمستقبل أن يلتزموا بهذا الاتجاه الذي التزم به أجدادهم والكثير من أترابهم، فذلك وحده هو الطريق للسلام والسلامة. يقول الله تعالى في الحث على الجهاد: فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون. ويقول عليه السلام في الحث على الجهاد كذلك: لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. ويقول: عينان لتمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. ويقول: من جهز غازيا في سبيل الله كان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجر الغازي شيئا. فإذا استشهد المجاهد فإن القرآن الكريم وأحاديث الرسول تصف ما ينتظره من ثواب ونعيم مقيم. يقول تعالى: ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. ويقول: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ويقول محمد صلى الله عليه وسلم: إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف. ويقول: من قتل في سبيل الله وجبت له الجنة، ومن جرح في سبيل الله جاءت جراحه يوم القيامة لونها الزعفران وريحها المسك. في ضوء هذه التوجيهات والوعود ظهرت البطولات التي سنقص فيما يلي طرفا منها. حمزة بن عبد المطلب، عم الرسول وأخوه من الرضاعة. هو حمزة بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، فهو عم الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد ولد حمزة مع مولد الرسول تقريبا، ورضع من ثويبة التي أرضعت الرسول أيضا في ذلك الحين، ولذلك كان حمزة أخا للرسول من الرضاعة. وشب حمزة مع الرسول، وكان حمزة يرى فيه نموذجا نقي النفس ناصع الفكر، فكان يجله ويثق فيه كل ثقة. شباب حمزة. وكان حمزة من خيرة شباب قريش قوة وحماسة، وكان في الصيد والقنص مثالا للبراعة والمقدرة. كان يقود أترابه لرحلات صيد يرجع منها موفور الحقيبة. وقد شغله شبابه عن التفكير في الإسلام، وكان أخوه الأكبر أبو طالب يقوم بحماية الرسول مؤيدا بحمزة وبذويه من بني هاشم، فاكتفى حمزة بهذا الدور، وكأنه أراد أن يتأسى بأخيه الأكبر، فبقي مثله حينا على أديان الجاهلية إلى أن قدر الله له طريق الهدى فأعلن إسلامه. إسلام حمزة. يقول ابن هشام: إن أبا جهل مر برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس عند الصفا، فآذاه وشتمه وسب دينه وتهجم عليه، ولم يرد عليه الرسول بكلمة، بل تركه وانصرف. وكانت هناك جارية لعبد الله بن جدعان رأت وسمعت تصرف أبي جهل، وبعد قليل مر بها حمزة بن عبد المطلب عائدا من الصيد والقنص، فقالت المرأة لحمزة: يا أبا عمارة، لو رأيت ما لقي ابن أخيك محمد آنفا من أبي الحكم بن هشام لغضبت له. لقد آذاه وسبه وبلغ منه ما يكره، ولم يكلمه محمد بكلمة. فسألها حمزة عن وجهة أبي الحكم بن هشام أي أبي جهل، فقالت إنه ذهب تجاه الكعبة، فلاحق حمزة به في غضب، ووجده عند الكعبة يقص على المشركين ما فعله بمحمد في شماتة واعتزاز، فرفع حمزة القوس وضربه بها، فجرحه جرحا عميقا، وصاح قائلا أتؤذيه وأنا على دينه، قم للمبارزة إن استطعت. وحاول رجال من بني مخزوم قبيلة أبي جهل أن يقوموا للصراع ضد حمزة، ولكن أبا جهل أدرك أن ذلك سيؤدي إلى حرب داخلية، فمنعهم قائلا اتركوا أبا عمارة، فإني والله قد سببت ابن أخيه سبا قبيحا. ولم تنشغل قريش بدم أبي جهل بقدر ما انشغلت بإسلام حمزة، فإسلام رجل مثل حمزة شيء خطير جدير بأن يساعد الدعوة الجديدة أعظم مساعدة. ولم يكن إسلام حمزة رد فعل لغضبه على تصرف أبي جهل فقط، بل كان تعبيرا عن اتجاه كامن في نفسه، فوجد الفرصة لإظهاره. وذهب حمزة عقب ذلك إلى الرسول وعانقه وأعلن الشهادتين، وكان في دخوله الإسلام عزة ومنعة للمسلمين. ويختم ابن هشام هذه الرواية بقوله وعقب ذلك توقف المشركون عن بعض ما كانوا ينالون من محمد ومن المسلمين. وهكذا نجدنا أمام أول موقف بطولي لحمزة في الإسلام، وتوالت بعد ذلك مواقفه البطولية، وكان حمزة يلقب بأسد قريش، فلقبه الرسول أسد الله وأسد رسوله. حمزة درع للرسول، وبقي حمزة بجوار الرسول قوة عظيمة ردت كثيرا من الأذى والعدوان الذي كانت قريش توجهه للرسول وللمسلمين. هجرة حمزة إلى المدينة. وهاجر حمزة إلى المدينة مع المسلمين والمهاجرين، ونزلت الآية الكريمة التي تبيح للمسلمين أن يدافعوا عن أنفسهم، وهي قوله تعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير. فبدأ المسلمون يعدون أنفسهم لمواجهات عسكرية مع قريش بعد أن احتمل المسلمون كثيرا من العدوان وهم في مكة. حمزة يقود أول سرية، ويذكر التاريخ أن حمزة قاد أول سرية أنفذها الرسول في العام الأول للهجرة، وكانت عدتها 30 رجلا من المهاجرين لتعترض قافلة قريش التي كانت قريش قد كونتها من أموال المسلمين الذين هاجروا وتركوا أموالهم بمكة، فاستولى عليها المشركون وجعلوا منها تجارة هذه القافلة. حمزة في غزوة بدر. وجاءت غزوة بدر وهي أولى الغزوات الإسلامية، وكان النجاح فيها يثبت أقدام المسلمين، أما الهزيمة لو حدثت فكانت تزلزل كيانهم والعياذ بالله. وكان جيش قريش حوالي 1000 من المقاتلين، أما جيش المسلمين فكان أكثر قليلا من 300، وكان جيش قريش أكثر استعدادا وأقوى أسلحة. ومن ناحية الاقتصاد كان جيش المسلمين مثقلا بتبعات جسام، فإن المهاجرين كانوا قد تركوا بمكة ثراءهم وتجارتهم، ولم يكونوا قد استقروا بعد من الناحية الاقتصادية. وفي الجانب الآخر كان اقتصاد مكة راسخا قويا يمدهم بما تحتاجه المعارك من سلاح وطعام ووسائل مختلفة. ومن ناحية الحماس كانت قريش قوة صاخبة يحسب لها 1000 حساب، تزمجر وتتلهف على النيل من المسلمين، ولم يكن سهلا على القلة المسلمة أن تواجه هذه الزمجرة وهذا الصخب. وكانت قريش تحظى بتأييد العرب ضد المسلمين، فقد كان المسلمون يعدون في نظر الكثيرين متمردين على الوثنية المألوفة المبارزة. وفي هذا الجو من التحدي خرج من قريش 3 يعدون من خيرة أبطالها، وهم ينتسبون إلى محتد رفيع وأرومة عريقة، وهم في الوقت نفسه أساطين بيت واحد، هم عتبة بن ربيعة وابنه الوليد وأخوه شيبة، وعتبة هذا هو جد معاوية بن أبي سفيان لأمه فهو أبو هند، والوليد أخوها، وشيبة عمها، وقد انخلع هؤلاء الأبطال من معسكر قريش وتجهوا إلى الفراغ الذي يفصل بين الجيش أين وصرخوا في المعسكر الإسلامي: من يبارز؟ ولم يكن من الممكن أن يحتمل المسلمون هذا التحدي، وهم الذين هانت عليهم الدنيا وضحوا بأغلى ما فيها بالمال والبنين والوطن من أجل العقيدة. وحينئذ اختار الرسول من معسكره 3 قريبي الصلة به وقدمهم للمبارزة، وكان هؤلاء عمه حمزة وابن عمه عبيدة ابن الحارث وعلي ابن أبي طالب. ودار صراع عنيف بين هؤلاء الأبطال 6، وثار الغبار وكسف حتى لم يعد الناس يستطيعون رؤية المتبارزين، وكان لمعان السيوف يبدو للناس بين الغبار كأنه البرق بين الغمام، وكان صيحات الأبطال تشق الفضاء الصامت حولهم بعد أن خيم على الناس الوجوم والقلق. ثم انجلت الموقعة عن قتل المشركين 3: قتل علي قرنه الوليد، وقتل حمزة قرنه عتبة، وسقط شيبة بسيوف 3، وعاد حمزة وعلي سالمين، وأصيب عبيدة بجراح بالغة مات بها الذي فعل بقريش الأفاعيل. ودارت المعركة عقب ذلك بين القوة في جانب قريش والعقيدة في جانب المسلمين، وأمد الله المسلمين بالعون الذي يمثله قول الله تعالى: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. فحقق المسلمون نصرا عظيما. أما دور حمزة فيبرزه أحد أبطال قريش الذين أسروا في هذه الغزوة، وهو أمية بن خلف، فقد سأل هذا عبد الرحمن بن عوف قائلا: من الرجل منكم المعلم بريشة نعامة في صدره؟ فأجاب عبد الرحمن: هو حمزة بن عبد المطلب. قال أمية: ذلك الذي فعل بنا الأفاعيل. الإعداد لقتل حمزة. كان هناك شخصان في قريش انحصر تفكيرهما بعد بدر في الثائر من حمزة والقضاء عليه، وكان جبير بن مطعم أحد هذين الشخصين، لأن حمزة قتل في بدر عمه طعيمة ابن عدي، وكان جبير يملك عبدا حبشيا اسمه وحشي، وكان هذا يجيد قذف الحراب أعظم إيجادة. فقال جبير لوحشي: إن قتلت حمزة بعمي فأنت حر. أما الشخص الثاني الحانق على حمزة فهو هند بنت عتبة وزوجة أبي سفيان، فقد فقدت في بدر أباها وأخاها وابنها وعمها، وكان فقد بعضهم على يد حمزة. فلما عرفت الاتفاق بين طعيمة ووحشي قالت لوحشي: ولك كل جواهري إن قتلت حمزة. حمزة المبارز في غزوة أحد. وجاءت غزوة أحد وبدأت بالمبارزة كما بدأت غزوة بدر، وقد خرج فيها 4 إخوة هم طلحة بن أبي طلحة وإخوته 3 عثمان وأسعد ومسافع، وقد سقط هؤلاء جميعا على يد حمزة وعلي بن أبي طالب وعاصم بن ثابت. نهاية البطل. ودارت المعركة بعد المبارزة وظهرت طلائع النصر، وبدأت قوة قريش تتراجع. وهنا أخطأ الرماة المسلمون الذين كانوا يحمون ظهر الجيش الإسلامي فأخلوا مكانهم، وأتيحت الفرصة لخالد بن الوليد، وكان لا يزال في صفوف المشركين، أن يضرب المسلمين من الخلف، فاضطربت صفوف المسلمين ونزلت بهم الهزيمة. وفي وسط هذا الاضطراب وجد وحشي فرصته، فهو لم يكن له نصيب في المعركة إلا أن يتحيل الفرصة لقتل حمزة، فلما لاحت الفرصة له هز حربته وأطلقها، فأصابت البطل إصابة قاتلة. وجاء وحشي إلى هند يستوفي وعدها، فطلبت منه أن يحضر لها كبد حمزة لتأكلها لعل ذلك يشفي ما بها من حقد وحنق، ففعل وحشي وتسلم الجائزة. وقد أسلم وحشي بعد ذلك واشترك في حرب المتنبئين، ويروى أنه قتل مسيلمة الكذاب أو اشترك في قتله، ولذلك كان يقول: قتلت شر الناس وقتلت خير الناس بعد الرسول. المبدأ الإسلامي: القصاص بقدر الذنب. وقد تأثر الرسول صلوات الله عليه لقتل حمزة، وزاد تأثره عندما عرف أنه مثل بجثته، فقال: لئن أظهرني الله على قريش في موطن من المواطن لأمثلن ب30 رجلا منهم. ولكن سرعان ما نزلت الآية الكريمة: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. فاستغفر الرسول ربه ووقف على جثمان عمه وقال إنا لله وإنا إليه راجعون. يرحمك الله يا عمي، لقد كنت وصولا للرحم فعولا للخيرات. وقد رساه الشعراء بقصائد باكية حزينة، رساه حسان وعبد الله بن رواحة وأخته صفية بنت عبد المطلب، واستمطروا عليه الرحمات، رحمة الله على حمزة أسد الله وأسد الرسول. جعفر بن أبي طالب هو ابن عم الرسول صلوات الله عليه وأخو علي بن أبي طالب، وقد دخل الإسلام هو وزوجته أسماء بنت عميس في وقت مبكر، وكان شديد الشبه بالرسول في شكله وفي أخلاقه، ولذلك روي أن الرسول قال له أشبهت خلقي وخلقي. وكان حاد الذكاء، فصيح اللسان، قوي الجسم، كما كان واسع الجود والكرم، ولذلك لقب أبا المساكين. وقد عانى جعفر مع المسلمين الأوائل عدوان قريش واعتداءاتهم، ولذلك نصحه الرسول بالهجرة إلى الحبشة مع غيره من المسلمين الذين تعرضوا للعدوان، هجرتان للحبشة. ومن المعروف أن جماعتين من المسلمين هاجرتا للحبشة في السنة الخامسة للبعثة، وتعرف الجماعة الأولى بهجرة الحبشة الأولى، وكان قوامها 11 رجلا وأربع نساء، فيهم عثمان بن عفان وزوجته رقية بنت الرسول، وفيهم الزبير بن العوام وأبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة وامرأته، وكان عثمان بن مضعون رئيس هذه الجماعة. أما الهجرة الثانية فقد حدثت بعد الأولى بأشهر قلائل، واشترك فيها حوالي 80 رجلا، فيهم جعفر بن أبي طالب وزوجته أسماء والمقداد بن الأسود وعبد الله بن مسعود وعبيد الله بن دحش وزوجته أم حبيبة بنت أبي سفيان التي تزوجها الرسول فيما بعد. وكان جعفر بن أبي طالب زعيم هذه الجماعة، وحمى ملك الحبشة المهاجرين وأعطاهم الحرية ليعبدوا الله تبعا لعقيدتهم دون أن يتعرض لهم أحد. وكان هذا الملك يدين بالنصرانية، ويقال إنه غلب على أمره فترة فاتخذ من اليمن ما لا ذله، وهناك عرف اللغة العربية، وأكرمه العرب كعادتهم في إكرام من ينزل في جوارهم، واستطاع أن يسترد ملكه بعد حين. ومن أجل هذا كان شديد الحرص على شكر الله وعلى أن يجير من استجار به، وبخاصة من العرب الذين أكرموه في فترة محنته. مؤامرة قريش ضد المهاجرين. عرفت قريش ما لقاه المسلمون من ترحيب عند ملك الحبشة، فأخذوا يكيدون للمسلمين ليستردوهم من هناك حتى لا تقوى شوكتهم. ومن أجل هذا جمعوا قدرا كبيرا من الهدايا والألطاف ليقدموها للبطارقة وللملك حتى تكون وسيلة ليوغروا صدر الملك ضد المسلمين حتى يبعدهم عن دياره. واختارت قريش لحمل الهدايا والألطاف رجلين عرفاء بالدهاء والذكاء، هما عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة. وكان عمرو بن العاص له في بلاط الحبشة جاه وسلطان، وهناك اتصل عمرو وعبد الله بالبطارقة وقدما الهدايا والألطاف لهم وأوغروا صدورهم ضد المسلمين، ثم أرسل عمرو وعبد الله الهدايا الثمينة للملك وطلبا المثول بين يديه. وفي هذا اللقاء قال عمرو للملك أيها الملك، إنه قد هرب إلى بلادكم منا غلمان سفهاء، فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينكم، وجاءوا بدين جديد لا نعرفه نحن ولا أنتم، وقد بعثنا إليكم أشراف قومهم لنردهم إلى بلادنا ولنمنعهم من العدوان على آلهتنا وتقاليدنا. واستمع النجاشي إلى هذه الكلمات وأجاب قائلا لا أسلم قوما نزلوا في جواري دون أن أعرف ما يجيبون به على هذا الاتهام. واستدعى الملك زعيم المسلمين جعفر بن أبي طالب وسأله عن الدين الجديد الذي يتبعه هو وجماعته، وعن أسباب تحولهم عن دين الآباء والأجداد. الإسلام في كلمات. فأجاب جعفر أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار ويظلم القوي منا الضعيف، فكنا على ذلك حتى بعث الله رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفته، فدعانا إلى عبادة إله واحد وأن نخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من أحجار وأصنام، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم، وأمرنا كذلك بالصلاة والزكاة والصيام، فآمنا به واتبعناه، فعدا علينا قومنا وعذبونا ليردونا عن ديننا إلى معبودتهم، فلما قهرونا وظلمونا وضيقوا علينا خرجنا إلى بلادك وراغبنا في جوارك وأملنا ألا نظلم عندك. قال الملك: وهل معكم شيء مما جاء به صاحبكم؟ قال جعفر: نعم. قال النجاشي: اقرأ علي. فقرأ جعفر آيات كريمة من سورة الأنعام، هي قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. فلما سمع النجاشي هذه الآيات تأثر بما سمع وهتف: إن هذه الأخلاق هي ما جاء به كل الأنبياء. ثم التفت إلى عمرو وصاحبه وقال لهما: عودا إلى قومكما فوالله لا أسلمهم أبدا. فخرج عمرو وهو يتجرع الهزيمة، محاولة جديدة لعمرو. فكر عمرو بن العاص مرة أخرى وتدبر أمره، وسرعان ما خطر بباله خاطر ظن أنه سيحقق أمله، فطلب لقاء جديدا مع الملك. وفي هذا اللقاء قال عمرو للملك: أيها الملك، إن هؤلاء يقولون في عيسى بن مريم قولا عظيما ويرونه بشرا كسائر الناس. ومرة أخرى استدعى الملك جعفر بن أبي طالب وسأله عما يقول الإسلام في عيسى، فقال جعفر: أيها الملك، إن الإسلام يرى أن عيسى عليه السلام عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم البتول. فسأله الملك: هل تحفظ شيئا مما جاء عنه في كتابكم؟ فقال جعفر: نعم. وقرأ آيات من سورة مريم، هي قوله تعالى: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. فلما سمع الملك هذه الآيات هتف: هذا والله هو عيسى بن مريم، وإنما جاء به رسولكم وما جاء به عيسى لا يخرج من مشكاة واحدة. وأحس الملك أن ما قدمه مبعوثا قريش له ليست في الواقع هدايا، وإنما هي رشوة أريد بها عمل باطل، فأمر بردها جميعا إلى عمرو ورفيقه. منطقة الحبشة. وينبغي أن نعرف أن منطقة الحبشة التي هاجر إليها المسلمون ليست هي بلاد الحبشة الآن، بل هي أوسع من ذلك، إنها تشمل الصومال وجيبوتي وإريتريا والحبشة ومناطق من السودان، وكانت هذه المناطق جميعا يطلق عليها الحبشة. جعفر وأصحابه دعاة الإسلام هناك، وانتشر الإسلام في هذه المناطق انتشارا واسعا، ولذلك تعتبر هذه المناطق مدينة لجعفر بالنور الذي حمله لها منذ ذلك العهد المبكر. عودة جعفر إلى البلاد العربية. وعاد جعفر وأصحابه إلى المدينة المنورة سنة 7 من الهجرة، فقد أرسل الرسول صلوات الله عليه سفينة حملت هؤلاء المهاجرين إلى الجزيرة العربية بعد غيبة طويلة في سبيل الله، وكان وصولهم للمدينة عقب فتح خيبر، ولذلك أسر عن الرسول قوله: والله ما أدري بأيهما أنا أسر، بفتح خيبر أو بقدوم جعفر. أحاسيس جعفر في المدينة. كانت غيبة جعفر عن مجتمع المسلمين بمكة والمدينة غيبة طويلة امتدت حوالي 15 عاما، وعندما عاد جعفر إلى هذا المجتمع بدأ يسمع صور التضحيات والبطولات التي أبرزها المسلمون في الغزوات، وسمع عن البدريين الذين قال الرسول عنهم لعمر: ما يدريك يا عمر أن الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وسمع جعفر عن ضحايا أحد وأزمة الأحزاب والموقف في الحديبية، وأحس بحسرة أنه فاته هذا المجد وحرم المساهمة في هذه المشاهد. صحيح أن جعفرا أدى دورا عظيما في خدمة الإسلام عن طريق نشره بإفريقيا، ولكنه حرم الدور البطولي الذي كان يحس بقدرته على أن يسهم فيه. من أجل هذا تطلع جعفر ليعوض ما فاته في هذا المجال، وعندما جاءت غزوة مؤتة طلب جعفر من الرسول أن يكون له مكان فيها. غزوة مؤتة واستشهاد جعفر. كان الرسول قد أرسل الحارث بن عمير الأزدي مبعوثا له يحمل رسالة منه إلى ملك الغساسنة يدعوه فيها هو وقومه إلى الإسلام، ولكن الغساسنة قتلوا الحارث، فأعد الرسول جيشا قوامه 3000 جندي للقصاص من المعتدين، واختار الرسول لقيادة الجيش زيد بن حارثة، وقال: إن أصيب كانت القيادة لجعفر بن أبي طالب، وإن أصيب جعفر انتقلت القيادة لعبد الله بن رواحة. وكأنما كان الرسول يتوقع حربا شرسة، فعين 3 قواد الواحد بعد الآخر، وقال: إن أصيب عبد الله بن رواحة فاختاروا لأنفسكم. ولكن الغساسنة لم يقابلوا المسلمين وحدهم، بل استعانوا بحلفائهم الروم، فأصبح الجيش الذي أعده الغساسنة لهذا اللقاء حوالي 100,000. سقوط القادة واختيار خالد. وتقدم المسلمون وبدأت المعركة، وسرعان ما ظهر بها عدم التكافؤ، فقتل القادة 3 الواحد بعد الآخر، وآلت الراية إلى خالد بن الوليد الذي سرعان ما أدرك أن الاستمرار في المعركة سيؤدي إلى فناء الكثيرين من جيش المسلمين دون طائل، فرأى أن ينسحب بجيش المسلمين ليضمن النجاة لجيشه حتى يكون استعداد المسلمين أوفر للقاء الروم ومن معهم في يوم من الأيام. وأصبح جعفر بذلك واحدا من شهداء الإسلام الذين ضحوا بأنفسهم لينهض دين الله، وقد وجدوا ببدنه 90 طعنة ورمية، لأنه قاوم الأعداء مقاومة عنيدة، وطالت هذه المقاومة أمام جحافل الروم، فقتل منهم وجرح ببسالة حتى أسلم الروح.
من فضلك تابع بقية المادة.